هذا هو الشريط 77 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 54 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 17 من رجب 21400 من الهجرة الموافق 15 من اكتوبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في باب كتابة العلم من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وانتهينا من الكلام على إسناد الحديث الأول، حديث أبي جحيفة الذي يرويه عن علي رضي الله عنه، حيث قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ وهنا نفهم أن لفظة الكتاب لفظة عامة يقصد بها كل ما كتب، يقصد بها كل ما كتب. ولذلك أجاب علي رضي الله عنه على أساس ذلك العموم فقال: لا إلا كتاب الله. فكتاب الله هو أحد ما كتب وليس هو كل ما كتب. قال: لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. ولماذا يسأل أبو جحيفة هذا السؤال لعلي رضي الله عنه؟ هذا إما لأنه كانت في ذلك الحين قد أثيرت بعض الشكوك وبعض الظنون وبعض الإشاعات من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه، كما أثار ذلك المعنى الشيعة فيما بعد. ولعل هذه الإشاعات كانت قد بدأت أو ظهرت بوادرها في ذلك الزمان الأول، فإن عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي الذي تظاهر بالدخول في دين الإسلام قد أثار من الفتن ما أثار، وهيج الغوغاء على عثمان رضي الله عنه بزعم أنه نصير المظلومين والباحث عن الحقوق المسلوبة وما إلى ذلك. فكانت هذه التساؤلات والإشاعات المغرضة كانت قد ظهرت بوادرها في ذلك العصر الأول، ولكنها لم تكن واضحة ذلك الوضوح الذي كان في عصور متأخرة عن عصر علي رضي الله عنه. فالشيعة في نهاية الأمر ذكروا جزما أو اعتقدوا جزما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالخلافة بعده لعلي رضي الله عنه، حتى إنهم صاروا يلقبون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبي، ويلقبون عليا رضي الله عنه بالوصي، فأصبحوا يلقبون عليا رضي الله عنه بلقب يخصه، وهذا اللقب هو الوصي، يزعمون أنه قد أوصى له رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هذا السؤال إما أنه كان بسبب يعني كإثارة هذه التساؤلات في ذلك العصر الأول، هل عند علي رضي الله عنه أو عند أهل بيت النبوة عموما شيء يخصهم؟ هل عندهم شيء كتبه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الناس؟ وقد يكون الأمر فقط من باب السؤال العلمي، أبو جحيفة يعني ما عنده شيء، فقط يريد أن يعرف هل عندك يعني شيء اختصكم به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مكتوبا، فرد عليه علي رضي الله عنه بقوله لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في ذلك الصحيفة، قال أو ما في هذه الصحيفة، قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، بعض الأحاديث. وهنا الشاهد من هذا الحديث هنا في هذا الموضع في كتاب العلم وفي باب كتابة العلم، الشاهد واضح، وهو أنه ثبت أن علي رضي الله عنه كان عنده شيء مكتوب فيه علم وهو هذه الصحيفة، فدون أو دون له في هذه الصحيفة بعض الأحاديث المتعلقة بالعقل، وهو من الأمور التي تتعلق بالأحكام الشرعية، العقل حكم من الأحكام، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. فهنا حديث فيه فوائد كثيرة طبعا، لكن موضع الشاهد منه هو هذا، كتابة ما سوى القرآن، كتابة العلم. فيقول الحافظ ابن حجر قوله هل عندكم، الخطاب لعلي، والجمع هل عندكم، ولم يقل هل عندك، قال والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم، إما أنه مراد فعلا وأن المراد علي ومن معه من أهل البيت، أو المراد للتعظيم. وقوله كتاب أي مكتوب، إذن هنا كتاب بمعنى إيش؟ مكتوب، نعم، أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أوحي إليه. ويدل على ذلك رواية المصنف في الجهاد هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، وله في الديات هل عندكم شيء مما ليس في القرآن، وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف، وعرفنا أنه ابن طريف، هل علمت شيئا من الوحي؟ وإنما سأله أبو جحيفة، هنا اتضح أن الاحتمال الذي ذكرته أولا هو السبب، قال وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس ابن عباد وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة عباد هكذا، والأشتر النخعي، وحديثهما في مسند النسائي. إذن هنا نقول كانت الشيعة تزعم أن عند أهل البيت أشياء تخصهم، وهذا الذي يخصهم قد يكون ما ذكرته من أنه صلوات الله وسلامه عليه أو علي رضي الله عنه بالخلافة، أو أنه خصهم بشيء من الدين لم يخبر به أحدا غيرهم. فإن الشيعة وبخاصة الشيعة الاثنى عشرية يزعمون أن الدين لا يؤخذ إلا من الإمام، والسبب في ذلك عندهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم الناس في زمانه بنفسه، وترك بعده فقط القرآن الذي يشتمل على المجملات والعمومات والمطلقات، أما المبينات والمخصصات والمقيدات فهذه إنما تؤخذ من ليس عندهم سنة، إنما تؤخذ من الإمام، من الأئمة، وأن الأئمة أئمة أهل البيت يتوارثون هذا العلم الخاص. لذلك لا تعجبوا أن يقول الخميني، وقد أراحنا الله من شره ونسأل الله أن يريحنا من شر أمثاله، أن يقول إن لأئمتنا عند الله مكانة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن الأئمة بهذا الذي ذكرته عندهم من العلم ما ليس عند أحد البتة، وبالتالي لهم خصوصيات لا يتمتع بها لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون، فهم في حقيقة الأمر يعتبرون في معنى من يوحى إليهم بهذا التفصيل الذي هم عليه، أنك تأخذ المسائل التي تتعلق بزمانك عن من؟ عن الإمام، بل يجعلون للإمام الحق في تخصيص العام وفي تقييد المطلق وفي بيان المجمل، وأنك تأخذ هذا عنه فقط لأن هناك سرا أودع في هؤلاء الأئمة. فهؤلاء عندهم من الكهنوت ما يشبه كهنوت النصارى، وعندهم أيضا من يعني من دعوة الربوبية في أحبارهم ما يشبه ما عند اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهنا يقول الحافظ وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد والأشتر النخعي، وحديثهما في مسند النسائي. أجاب علي رضي الله عنه قائلا لا إلا كتاب الله. قال لا. طيب هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله. قال لا. زاد المصنف في الجهاد لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وقوله إلا كتاب الله هو بالرفع. قال ابن المنير فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله، وهي المراد بقوله أو فهم أعطيه رجل، لأنه ذكره بالرفع، فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبا كذا قال. والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع، والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب، وقد رواه المصنف في الديات بلفظ ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في الكتاب، فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع، معناه لكن إن أعطى الله رجلا فهما في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب قال شهدت عليا على المنبر وهو يقول والله ما عندنا كتاب نقرأه، والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا، يعني بعض أهل العلم وهنا سماه الحافظ وأنه من ابن المنير، ابن المنير من أي البلاد؟ ابن المنير من مصر ومن مدينة الأسكندرية. قال وقال ابن المنير فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله، ففهم ابن المنير من هذا الحديث أن علي رضي الله عنه يقصد أنه ليس عنده شيء مكتوب إلا القرآن وفهم، وفهم مكتوب أيضا فهم، فيقول إنه كان عنده مسائل مدونة فهمها من الكتاب. فيعني يريد بهذا أن يقول أول من صنف في الفقه أو كتب في الفقه أو جمع مسائل في الفقه يكون علي رضي الله عنه، لكن هذا غير صحيح. هو استدل باستدلال لغوي، وهو أن هنا سئل هل عندكم كتاب، فقال لا إلا كتاب الله، ثم قال أو فهم، فقال مرفوع، وما دام مرفوعا إذن هنا المستثنى من جنس المستثنى منه، فبالتالي هو مكتوب. إذن المستثنى الذي هو فهم من جنس المستثنى منه وهو كتاب، إذن هو مكتوب، إذن هذا الفهم أيضا مكتوب. فرد الحافظ هذا بأن جمع الألفاظ المختلفة وبين أنه في بعض الأحاديث منصوب، وأن الاستثناء هنا ليس على الاتصال بل هو استثناء منقطع، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وإنما أراد علي رضي الله عنه ليس عندنا شيء مكتوب إلا كتاب الله. فلما ذكر كتاب الله أراد أن يبين أمرا أن كتاب الله قد يزيد عليه ولكن ليس هو المكتوب، أن يفهم الإنسان من كتاب الله، يعني قد يكون عندي، كأنه يقول لأبي جحيفة قد يكون عندي أنا بعض الأفهام التي استفدتها من هذا المكتوب من كتاب الله عز وجل، فهو إن لم يكن منصوصا عليه نصا في الكتاب لكن قد أفهم من كتاب الله عز وجل فهما من الله به عليه، أو فهم أعطيه رجل مسلم ثم عاد إلى المكتوب قال أو ما في هذه الصحيفة. نعم، فيكون هنا الاستثناء منقطعا في قوله أو فهم، لذلك رجح الحافظ أن الاستثناء منقطع، واحتج بروايات أخرى ومنها رواية المصنف البخاري في كتاب الزيات بلفظ ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما، أي بالنص يعطى رجل في الكتاب، فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع، معناه لكن، كأن عليا رضي الله عنه يستدرك على نفسه، لكن إن أعطى الله رجلا فهما في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار، لأنه طبعا فهم سؤال أبي جحيفة، وأن أبا جحيفة في الحقيقة لا يقصد المكتوب لذاته، وإنما يقصد يا أهل البيت هل عندكم شيء زائد عما عند الناس، هذا سؤال أبي جحيفة في الحقيقة، وفيه فطنة علي رضي الله عنه، يا أهل البيت، وأخص عليا رضي الله عنه أخصك بهذا السؤال، هل عندكم شيء زيادة عما عند الناس؟ قال ما عندنا شيء زيادة عما عند الناس، عندنا كتاب الله، وإن كان هناك فهم أعطاه الله لرجل من المسلمين فهذا قد يكون أو ما في هذه الصحيفة، لكن ما عندنا شيء خصنا نحن به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى الجواب. ثم قال قوله الصحيفة أي الورقة المكتوبة. وللنسائي من طريق الأشتر فأخرج كتابا من قراب سيفه، وهذا يكون فيه الذي يغمد فيه ليش؟ يغمد فيه السيف. نعم. قوله العقل أي الدية. نعم، هنا المراد بالعقل الدية. قوله العقل أي الدية، وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها إيش؟ الإبل، ويربطونها. نعم، ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل، يعني عندما يقتل قتيل ويريد أولياء القاتل أن يعفو عنهم أولياء المقتول يأخذون الدية معهم وتكون من الإبل، ثم ينيخونها في فناء دار أهل القتيل ويعقلونها في ركبها، فلذلك يقولون لهم تقبلون العقل. إيش هو العقل؟ يعني المعقول الذي عقل، وهو هذه الإبل التي هي إيش؟ الدية. فسميت الدية بالعقل لأنهم كانوا يعقلون الإبل في فناء دار أهل القتيل ليقبلوا منهم إيش؟ الدية، ويتنازلوا عن حقهم في القصاص. نعم، العقل. قال وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل، فوقع في رواية ابن ماجه بدل العقل الديات، والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها. إذن هذا الكتاب، هذه الصحيفة التي كانت عند علي رضي الله عنه، فيها كتابة تتعلق بأحكام الديات. نعم، هذا شيء. الثاني قوله وفكاك بكسر الفاء وفتحها، يصح وفكاك ويصح وفكاك بالفاء مكسورة ويصح مفتوحة بكسر الفاء وفتحها، وفكاك الأسير أو وفكاك الأسير. وقال الفراء الفتح أفصح وفكاك، والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. قوله ولا يقتل بضم اللام، وللكشميهني وألا يقتل بفتح اللام، ولا يقتل بضم اللام وللكشميهني وألا يقتل بفتح اللام، وعطفت الجملة على المفرد لأن التقدير فيها أي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر. وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى. ووقع للمصنف، طبعا المعتزلة وأشباههم يردون هذا الحكم ويقولون هو مخالف للقرآن، لأن الله في القرآن يقول أن النفس بالنفس، فيقولون هذا مخالف للقرآن، وبالتالي يردون مثل هذا ويقولون هذا مخالف للقرآن، ولذلك يذهبون إلى أنه يقتل المسلم بالإيش؟ بالكافر. وهذا قديم عند المعتزلة، ليس شيئا جديدا، فالذين يقولونه في هذا الزمان متشدقين بعقولهم الفاسدة ما جاءوا بجديد. نعم. قال وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى. ووقع للمصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، ويصح إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فإذا فيها المدينة حرم. إذن هنا اتضح أن بعض الروايات فيها زيادات عما ذكر هنا، العقل وفكاك الأسير ولا يقتل المسلم بكافر، في بعض الروايات زيادات، إذا فيها حديث إن المدينة حرم من كذا إلى كذا، هذا لم يذكر في هذه الرواية. قال: ووقع للمصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال: ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فإذا فيها المدينة حرم الحديث. ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يعم به الناس. انظروا هنا، هذا يؤكد ما ذكرته آنفا من أن علي رضي الله عنه يريد ما خصصنا بشيء دون الناس، ما خصصنا بشيء دون الناس، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب أو قراب سيف هذا، قد يكون بالكسر لأنه القراب والجراب يبدو أنه شيء واحد. وأخرج صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. هنا زاد حديثا خامسا الحديث: وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن علي: فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أذناهم. هذا سادس الحديث: ولأحمد من طريق طارق بن شهاب: فيها فرائض الصدقة. السابع: والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه والله أعلم. وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي، وبين أيضا السبب في سؤالهم لعلي رضي الله عنه عن ذلك، أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له الأشتر: هذا الذي تقول فهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة دون الناس؟ فذكره بطوله. ثم قال البخاري رحمه الله: إذن الشاهد من الحديث هو هذه الصحيفة التي كان فيها أحاديث مكتوبة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحكام الشرعية كالدية وكفكاك الأسير، وكذلك لا يقتل مسلم بكافر، المؤمنون ذمتهم واحدة أو تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، لعن الله من ذبح لغير الله، والمدينة حرم من كذا إلى كذا، والصدقات، بعض الأحكام الشرعية التي استفادها علي رضي الله عنه من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب هذه الأحاديث في صحيفة. فهذا هو الشاهد من الحديث الذي يدل على مشروعية كتابة العلم أي سوى القرآن. ثم قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان عن يحيى قال: الحافظ شيبان هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية، قال: وهو بفتح الشين المعجمة بعدها تحتانية ثم موحدة، وليس في البخاري بهذه الصورة غيره. إذن أينما وجدنا شيبان في صحيح البخاري فنعرف أنه ابن عبد الرحمن، يقول: هو بفتح الشين المعجمة بعدها تحتانية ثم موحدة، وليس في البخاري بهذه الصورة غيره. شيبان هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية عن يحيى وهو ابن أبي كثير أبي نصر اليمامي عن أبي سلمة وهو من؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أن خزاعة قبيلة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوا، يعني استغلوا الفتح وقتلوا رجلا بقتيل منهم، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا يقول الحافظ قوله أن خزاعة أي القبيلة المشهورة، والمراد واحد منهم، ليست كل القبيلة قتلت الرجل، فأطلق عليه اسم القبيلة مجازا، واسم هذا القاتل خراش ابن أمية الخزاعي، والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر، والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسمى. طيب، قال فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركب راحلته فخطب. وسبق أن قلنا فيه وفي أمثاله جواز ركوب الدابة من أجل الخطبة، فيه جواز الخطبة من فوق الدابة، وأن هذا لا يدخل في النهي عن اتخاذ الأنعام مراكب، يعني أنها تتخذ كالكراسي، فإذا كان من أجل الخطبة جاز، إذا كان من أجل الخطبة جاز، نعم، فيستثنى من عموم النهي عن أن تتخذ الأنعام مراكب، يعني فقط يجلس فوقها وهي فقط للركوب والانتقال، لكي تنقل الإنسان من مكان إلى مكان، لا يتخذها كرسيا، لا يتخذها، لأن هذا لا شك أنها ما خلقت لهذا، أنها تتخذ كالكرسي، لكن من أجل مصلحة الخطبة فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج، وكذلك في هذا الموقف الذي نحن بصدده الآن. قال فركب راحلته فخطب. هنا يقول طيب فركب راحلته فخطب، فركب راحلته فخطب، فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك الراوي، شك أبو عبد الله، وهنا الشاك من هو؟ كأنه من؟ كأنه البخاري نفسه، كأنه يقول الحافظ ها هنا. طيب قوله كذا قال أبو نعيم، أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه، شك أبو عبد الله. طيب هنا شك، هكذا عندكم جميعا؟ طيب هنا كأنه ليس عندنا ما يشرحه الحافظ، كذا قال أبو نعيم، فالمفترض هنا أن يكون الشك ليس من البخاري، وإنما من من شيخه. على كل إنه نكمل الكلام، ننظر يعني لعله في بعض النسخ هكذا، في نسخة كتاب الشعب. قال شك أبو عبد الله، في بعض النسخ قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم، واجعلوا على الشك الفيل أو القتل، وغيره يقول الفيل، ورواية الأصيل واجعلوه. طيب إذن هنا في بعض النسخ شك أبو عبد الله، وفي بعضها أن البخاري أحال على من؟ على شيخه أبي نعيم. يقول قوله كذا قال أبو نعيم، أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه، يعني هو وإن ذكره على الشك في بعض النسخ، لكنه في بعض النسخ بيّن أن الشك ليس في الحقيقة منه، وإنما من شيخه أبي نعيم. قوله وغيره يقول الفيل أي بالفاء ولا يشك، والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقا لأبي نعيم وهو عبيد الله ابن موسى، ومن رواه عن يحيى رفيقا لشيبان وهو حرب بن شداد، كما سيأتي بيانه عند المصنف في الديات. ولا شك أنه الأرجح أن يكون الفيل، حبس الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، لأن حبس القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين يحتاج إلى توجيه، لكن حبس الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، هذا المعنى واضح، المعنى هنا واضح. قال والمراد بحبس الفيل، والمراد بحبس الفيل أهل الفيل، يعني المراد بالحبس هنا والمراد بحبس الفيل أهل الفيل، وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل، مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارا، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره. وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب الحج مفصلا إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء تعالى، قوله وسلط عليهم هو بضم أوله، إذن هنا الحافظ كأنه يميل إلى أن حبس بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى منع. الحافظ يميل إلى أن حبس هنا بمعنى إيش؟ بمعنى منع، ويعني كأنه يضعف تلك الروايات التي فيها أن الفيل برك، وأنهم كانوا إذا وجهوه إلى أي جهة غير جهة مكة يهرول، فإذا وجهوه جهة مكة برك. ويعني هذه القصة واردة في كتب السيرة كما تعرفون، أن أهل الفيل كانوا يوجهون الفيل إلى مكة فيبرك، ثم ينخسونه ويقيمونه رغما عن أنفه، ثم إذا وجهوه إلى أي جهة أخرى غير جهة مكة يجري ويهرول، فإذا وجهوه إلى مكة برك. فكأن الحافظ لا يميل إلى تصحيح هذه الروايات، ولو كانت ثابتة عنده لكان أولى أن يفسر بها حبس الفيل، لأنه حبس صريح للفيل نفسه، لكن هنا هو أولا يقول حبس الفيل، أي حبس إيش؟ أهل الفيل، فجعل الحبس لمن أتى بالفيل ما هم أهل الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فيكون الحبس لأصحاب الفيل أي بمعنى المنع، أن الله منعهم من دخول مكة بل دمرهم، أي منع مكة عنهم، فيكون الحبس هنا أي منع عن مكة، أي منع كما فسره الحافظ هنا عندكم في قوله قوله حبس أي منع عن مكة. طيب ثم شرح على هذا النحو الذي ذكرته، وبالتالي فلعلكم تجدون الحافظ أيضا في قصة صلح الحديبية قد يفسر كلمة حبس بنفس التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة في عام الحديبية بركت إيش؟ ناقته القصواء، فقال الناس خلأت القصواء، يعني أصابها عطب، فقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، فيقصد أن الله عز وجل هو الذي منعها من أن تتجه إلى مكة كما منع أصحاب الفيل من دخول مكة. فيكون على هذا النحو يكون الحافظ يعني يفسر كذلك الحبس هناك بمعنى إيش؟ بمعنى المنع. نعم. قال وسلط عليهم، هو بضم أوله، وسلط عليهم رسوله، يكون مرفوعا على أنه مبني لليش؟ للمجهول. وسلط عليهم هو بضم أوله، والرسول مرفوع والمؤمنون معطوف عليه. طيب قوله ولا تحل للكشميهني، ولم تحل، وللمصنف اللقطة من طريق الأوزاع عن يحيى ولن، وهي أليق بالمستقبل، نحن وقع في روايتنا لم في الموضعين كذلك، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإيش؟ ولم تحل لأحد بعدي. كيف؟ والمصنف إيش؟ في إيش؟ في اللفظة؟ في اللقطة؟ إيش معنى اللفظة؟ الكتاب، وطبعا هذا المقصود به اللقطة لأنه الكلام عن الإذخر، المقصود هنا اللقطة يعني. ولا تحل إيش لاقطتها إلا لمنشد، هذا في كتاب اللقطة، في كتاب اسمه كتاب إيش اللقطة، نعم يتعلق بإحكام اللقطة، فما هذا اللفظ غلط. نعم. قال: وللمصنف في اللقطة من طريق الأوزاع عن يحيى ولن، وهي أليق بالمستقبل. قوله: لا يختلى بالخاء المعجمة، أي لا يحصد، يقال اختليته إذا قطعته. وذكر الشوك دال على منع قطع غيره من باب أولى، وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الحج إن شاء الله تعالى. وقوله: إلا لمنشد، أي معرف، وسيأتي كلام على هذه المسألة في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. قوله: فمن قتل فهو بخير النظرين، كذا وقع هنا، وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نعيم بهذا الإسناد: فمن قتل له قتيل. قوله: وإما أن يقاد، هو بالقاف أي يقتص، ووقع في رواية المسلم من يفاد بالفاء وزيادة ياء بعد الدال، والصواب أن الرواية على وجهين، من قالها بالقاف قال فيما قبلها إما أن يعقل من العقل والدية، ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها إما أن يقتل بالقاف والمثنى. والحاصل تفسير النظرين بالقصاص أو الدية، يعني هو مخير بين القصاص أو الدية، وفي المسألة بحث يأتي في الديات. ثم جاء موضع الشاهد وهو قوله: فجاء رجل من أهل اليمن قال هو أبو شاه، ولا تقل أبو شاه، أبو شاه بهاء منونة، وسيأتي في اللقطة مسمى، والإشارة إلى من حرفه. وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم قال: قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة، فهذا هو موضع الشاهد: اكتبوا لأبي شاه. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.